السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والأول، إذا أنقصت شيء في أحد الركعات في الصلاة الجماعة، إذا سلم الإمام من الصلاة هل أسلم معه ثم أسجد للسهو، أو قبل أسجد سجود سهو أو أسلم؟
إيش اللي أنقصت يا علي من الصلاة؟
مثلا شيء يعني في أحد الركعات،
يعني مثلا تسبيح، مثلا في الركوع يعني. تسبيح في السجود.
أيوة.
طيب،
ايضا تكمله السؤال، ايضا اذا صار شيء يعني عند الامام او المنفرد زياده ونقص، هل يسجد سهو واحد او يسجد نقص وزياده؟
كيف يعني اذا صار شيء عند الامام المنفرد سهو يعني؟
او المنفرد.
ايوه سهو، وبعدين
زياده ونقص يعني في الصلاه الواحده.
طيب،
هل يسجد سهو واحد او يسجد نقص وزياده يسوي اثنين يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول الله ما عرفناه إلا بالعقل، أو الله عرفناه بالعقل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا أتصل بعامل لما يضيع أو يخرب شيء عندي في البيت، لكن هذا العامل أحيانا يأتي مع الأذان أو بعد الأذان من زحمة الشغل وتفوتني صلاة الجماعة بسبب أني جالس مع هذا العامل يعني حتى ينتهي من عمله، ما حكم ذلك؟ هل أأتم؟
إن شاء الله يا علي.
أذكر، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا محمد.
الحمد لله. والدتي تبلغك السلام، وهي دائما تتابع حلقات البرنامج وتطلب منك أن تدعو لها بالشفاء وحسن الخاتمة.
الله يحفظها يا رب، واجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. بارك الله فيك وفيها.
آمين. فالسؤال يعني سؤالها حول الأضحية.
نعم.
فهي تقول، هل يمكنني أن أضحي بلحم الإبل بأن يعني تشترك مع 4 أشخاص في ناقة، مع العلم أنه يمكنها ذبح كبش في العيد وهي تعلم أنه الأفضل، إلا أن لحم الغنم وشحومها لا تحبها وربما يضرها ذلك؟
إن شاء الله.
أنا قلت أن لدي سؤال واحد، ولكن أنا تذكرت سؤالا آخر إذا أمكن أن أضيفه.
تفضل.
فالسؤال الثاني، يوجد يعني شخص في حارتنا أو في المكان الذي نسكن فيه دائما يعني ظاهره الاستقامة، ودائما يدعو الناس إلى الخير، فيقف في الطرقات يوزع الماء البارد وينادي الناس التوحيد التوحيد الصلاة، وبعض الأحيان يأتي إلى المساجد ويقوم يعني بدعوة الناس وتذكيرهم ووعظهم، وأحيانا أيضا يذهب إلى الأسواق والمحلات ويدعوهم إلى التوحيد، وربما يأخذ يعني مكبر صوت فيدعو في الأسواق يا عباد الله الصلاة، يا عباد الله التوحيد، وشيئا كهذا. فيعني فهل هذا له أصل، وهل يجوز هذا؟ بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا محمد. تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
لدي سؤالا من فضلك.
تفضل.
أنا مسافر من الجزائر إلى فرنسا، يبعد المطار 10 كيلومتر عن بيتي، إقلاع طائرة 2:32 بعد الظهر، وستصل إلى 5:30 مساء ساعة محلية. المطار فيه مصلى، دخل لوقت صلاة الظهر والعصر في فرنسا على الساعة 5:40. تكلم إنسان لنصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا لأنه قال يجوز هذا لأننا خرجنا من مدينتنا حيث انقطع البنيان. ما تكلم أحد ولا أعرف أحد، ممكن بعض الناس جاءوا من مدينة بعيدة. أنا لا أريد في تدخل، وأنا متردد أكل في النفس أصلي الظهر قصرا مع جماعة وأصلي العصر في فرنسا لأن ستصير طائرة عبر الوقت صلاة العصر، وبعد أقول في نفسي مادام صليت الظهر قصرا كمسافر يجوز لي أن أصلي العصر قصرا مع جماعة. إذا صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا مع جماعة، هل فعلنا صحيح؟ وهل ما تفكرت صحيح؟ وشيء ما فهمت جدا، ما معنى هذا قولك إذا خرج مسافر من مدينته حيث انقطع البنيان يجوز له خرص سفر؟ من فضلك توضيح.
أنت الآن يا أبا نذير سكنك الأصلي في الجزائر أم في فرنسا السكن الإقامة؟
في فرنسا.
أنت في فرنسا يعني تذهب إلى الجزائر زيارة؟
لا لا لا، أنا جيت من الجزائر إلى فرنسا.
أنا أعرف، لكن أنت دائما تتصل بنا من فرنسا، أنت مقيم في فرنسا هناك
دائما
وتذهب إلى الجزائر للزيارة؟
نعم.
طيب ممتاز. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، ممكن تشرح لي ماذا يفعل المحرم إذا خيار نسك قران؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك يا شيخ عزيز على البرنامج هذا.
وفيك بارك
يا شيخ عزيز. عندي سؤالين. طبعا احنا عندنا لحم دجاج، صدور الدجاج تجينا من تركيا وتجينا من البرازيل وربما حتى من امريكا يعني، فمكتوب عليه حلال هو، لكن سمعت فتوى للمفتي يعني الصادق الغرياني في ليبيا يقول انتم تاكلون في جيفة، هو مكتوب عليه حلال، انا كنت نشري فيه المستورد، هو معش هذيك الفتوى ممكن معش خطيتها، قعدت ناخذ في الوطني، الوطني يمكن يكون غالي شوية.
نعم ان شاء الله.
بل هذا يعني فتوى حلال ام حرام؟
ان شاء الله التوفيق.
السؤال الثاني، انا طبعا قيم مسجد، عندي فيه كتب قيمة مسجد، الجمعة اللي فاتت جاني شخص قال لي نبي يومين كتاب هيك نقرا فيها، كتاب كويس ومجلدات، يطلبوا مني يقول لي اقعد عندي يوم ويومين. أنا سمعت منك ديما لسنا نتابع فيك إن يعني حاجة الوقف لا تخرج من المسجد.
يعني هو طلب منك أن يستعير الكتاب يوم أو يومين؟
استعارة يوم أو يومين، وأنا ما قدرتش نعطيه له لأن ما قلت وقف وأنا قيم وبيحسبني ربي، إن شاء الله ربي يغفر لي.
نعم.
ما نقدرش يعني، هل الاستعارة يعني ما عادي لو استعارة يوم يومين عادي؟
إن شاء الله، أبشر توفيق.
وأبي مريض، أرجوك يا شيخ أدعي له الله يرحمه.
الله يشافي، الله يشافي ويعافي يا رب. اكتب أجرة. تفضل يا أبا ياسين.
السلام عليكم يا شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي عدة أسئلة كلها تدور حول أضحية العيد.
تفضل.
الله بخير.
تفضل.
عندنا هنا في فرنسا لا يوجد أسواق خاصة بالماشية، إنما نشتري عند الكتابة. لهذا هذه السنوات الأخيرة نواجه عدة مشاكل، ومن بينها صغار الأغنام التي لا يتجاوز عمرها 4 أو 5 أشهر. وفي السنوات الأخيرة بعضنا يرسل ثمن الأضحية لعدم توفرها هنا في فرنسا، يرسل ثمن الأضحية يذبحون باسمه في المغرب، ولكن هذه السنة منع ذبح الأضحية في المغرب. لهذا الناس في حالة الاضطرار، هل يذبحون الأغنام التي لها 4 أو 5 أشهر؟ والسؤال الثاني، هل ونبحث عن عجل أو بقرة رغم صعوبة المسألة في هذه البلاد؟ فإن وجدناها فما هو العدد الذي يشتركون في ذبح البقرة؟ وما هو السن الأدنى؟ وكيف تكون النية في ذبح البقرة عندما لأنها تذبح في المجزرة؟ كيف تكون نية الناس المشتركين في الذبح؟
إن شاء الله.
وكيف يكون، والسؤال الأخير، كيف يكون الإمساك أو الحلق أو قطع الأظافر بالنسبة للمشتركين؟ هل كل المشتركين في ذبح هذه البقرة يشتركون في يمسكون؟ أم الذي يذبح هو المختص بهذا؟
إن شاء الله يا أبا ياسين.
ونرجو منك التوضيح لكي تهم الإضاحة، لأن بعض الناس مرتبكون. جزاك الله خير يا شيخ.
سنفصل لك بحول الله. بارك الله فيك ورضي عنك، جزاك الله خير. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول، يعني بالنسبة للمصلي إذا نقص أو أنقص شيئا من الصلاة مثلا، يقول متى يسجد مثلا للسهو؟ يقول إذا صار شيء عند الإمام أو المنفرد سهو مثلا، في زيادة ونقصان، هل يسجد سجودا واحدا أم ماذا؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لأسباب سجود السهو 3، أسباب سجود السهو 3، زيادة ونقصان وشك. هذه 3 فقط، زيادة ونقصان وشك. إما يكون سببه الزيادة، كأن يزيد ركعة أو يزيد ركوع أو يزيد سجود مثلا، وإما يكون نقصان، ينقص ركعة بدل ما يصلي 4 يصلي 3 في الرباعية مثلا، وإما شك، تردد بين الزيادة والنقصان. هذا هو أسباب السجود، سجود السهو. بالنسبة للشخص الذي اجتمع عنده نقص وزيادة، سمع عنده نقص وزيادة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يسجد قبل السلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يسجد بعد السلام. ما دام أنه حصل لديه نقص وزيادة قالوا يسجد بعد السلام، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. ولذلك لو أن شخصا مثلا، لو أن شخصا نسي التشهد الأول مثلا، نقص في الصلاة وقام وتلبس في الركعة الثالثة، ثم بعد ذلك زاد ركعة هو نسيانا، أصبح عنده نقص وزيادة، قالوا يسجد بعد السلام، ولو سجد قبل السلام لا حرج في ذلك، لأن المسألة خلافية. بالنسبة للمأموم يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم، المأموم إذا نقص شيء من صلاته في الواجبات أو السنن مثلا، لا يسجد للسهو، وإنما الإمام يتحمل عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. مثلا المأموم الآن نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مثلا، قال الله أكبر أو قال سبحان ربي الأعلى مثلا، بدل غير نسيانا وسهوا، ما يسجد للسهو، يتحمل عنه الإمام، يتحمل عنه الإمام. ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات والسنن إذا تركها المأموم في صلاته، يعني الواجبات ليس عمدا، لا نسيانا، لأن القاعدة الشرعية أن من تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته، أما إذا نسي يجبره بالسجود سهو. المأموم لا يختلف، يتحمل عنه الإمام بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم عبارة الله ما عرفنا إلا بالعقل، أو ما عرفنا الله أو عرفنا الله بالعقل، وشيء من هذا القبيل؟ يا علي بارك الله فيك، هذه حقيقة جمل وعبارات موهمة، وما ينبغي للإنسان أن يستعملها، ما ينبغي للإنسان أن يستعملها. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وكل هنا من ألفاظ العموم، فكل مولود فإن الله تعالى يجعله على الفطرة النقية السليمة، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق الخلق جل وعلا وتقدس. أما عبارة ما عرفنا الله إلا بالعقل، وإن كان يعني بعض الناس يقصد بأننا عرفنا الله تعالى بمخلوقاته يعني كل شيء يدل على الله عز وجل، مثل ما قال الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأيضا الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا كل دعوة للتفكر على عظمة الله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. والنصوص الآمرة بالتفكر في هذا الملكوت العظيم الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة النقية كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل أن يولدون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. علي من عمان يسأل يقول: أحيانا أتصل بعامل لعمل تصليح عندي في البيت، يقول يأتيني بعد الأذان، ففي هذه الحالة تفوت علي صلاة الجماعة، فما العمل؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت صاحب المنزل وأنت الأمر بيدك أنت، ولذلك رتب أمورك وأوضاعك وقل للعامل لا تأتيني إلا بعد الصلاة، قل للعامل لا تأتيني بعد الصلاة إلا إذا اشترطت عليه أن يصلي معك بالمسجد، يصلي معك في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك تقول للعامل إذا كان مسلما: نذهب نصلي، ما يخالف، هو ما يمانع ولا يخالف، يذهب معك إلى المسجد. أو تقول له: ائتني بعد الصلاة، يعني دائما اجعل مواعيدك بعد الصلاة، هذا أفضل. لكن لو قدر أن عاملا غير مسلم مثلا أو أتاك في هذا الظرف، لا بد أن تتصرف، تقول له: انتظر في سيارتك، انتظر في كذا، أنت ستذهب عند إقامة الصلاة، الصلاة ما تستغرق 6 دقائق 7 دقائق بالكثير، ينتظر العامل، أو أن تكلف شخصا آخر غير يعني مثلا عندك في البيت، مثلا تكلفه مثلا إذا كان ما تجب عليه يعني صلاة الجماعة، كان يكون سائق عندك غير مسلم أو شيء، ممكن تكلفه بمتابعة العامل، والأمر سهل، أنت اللي تدبر هذا. لذلك كان بعض الأئمة الأكابر إذا أتى بعمال في بيته ثم أذن المؤذن أمرهم بأن يخرجوا، قال: اغتسلوا، يعني اغسلوا هذا الذي علق بثيابكم وتوضأوا، يذهب بهم إلى المسجد. بارك الله فيك. محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول: والدته يعني تريد أن تضحي ب يعني الإبل، ويسأل عن مسألة الاشتراك، يقول بأنها تريد أن تشترك مع 4، وهي لا تريد يعني الاشتراك، لا تريد لحم الكباش أو لحم الغنم لأنه يضرها أو شيء من هذا القبيل، يسأل عن حكم ذلك. محمد من الجزائر بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها وتولاها، صلى الله تعالى أن يمتع بعمرها وأن يمتعكم ببقائها. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية أخي الفاضل، لا بد أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإناث والذكور، في هذه الثلاثة الإناث والذكور، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذا التي يضحى بها ويهدى أيضا بالحاج يهديها هناك. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للغنم لا يجوز، لا يصح الاشتراك في ثمنها، ولكن يصح الاشراك في ثوابها. ما معنى ذلك؟ يعني ما يصلح اثنين يشتركون في شراء كبش أو خروف مثلا أو ماعز مثلا، عنز مثلا، ما يصح هذا، ما يصح. بارك الله فيك، واضح؟ طيب بالنسبة للبقر والإبل، نعم يصح الاشتراك إلى 7، فلو اشتروا جملا مثلا أو ناقة اشترك فيها 7 فأقل، لكن 8 ما يصح، 8 ما يصح، 7 جيران، 7 أصدقاء، 7 أقارب مثلا، يدفعون قيمة الناقة أو البعير، أو يدفعون قيمة البقرة أو الجاموس مثلا ويشتركون فيها 7، 6 ممكن، 5، 4، 3، 2، وممكن واحد يقول أنا أريد أن أذبح هذه السنة ناقة أو بعير أو جمل مثلا أو بقرة مثلا، يجوز، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. فالوالدة تريد أن تشترك مع أربعة، طيب هذا مشروع ولله الحمد، تشترك مع أربعة في ناقة في جمل، طيب ما يعني، وهي تقول أنا ما أحب اللحم الأحمر ما لحم الغنم، تحب هذا اللحم، طيب. بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية بالإبل أفضل، هذا قول طبعا. لماذا؟ قالوا لأنها أكثر لحما، فجعلوا علة التفضيل كثرة اللحم، يكون الإبل ثم البقر ثم الغنم. والذين فضلوا الغنم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين. عموما أخي الفاضل، قل للوالدة نعم تشترك بأربعة، طيب، يقسمونها أربعة أرباع، ربع لها وكل شخص له الربع، تأكل منها وتتصدق وتهدي. بارك الله فيك وفي الوالدة. محمد من الجزائر بارك الله فيه، يقول عندنا شخص في حارتنا دائما ظاهره الاستقامة، يقول دائما يقف في الطرقات وبيده يعني مكبر الصوت وينادي على الناس يعني اتقوا الله، التوحيد، الصلاة، يذكرهم ويعظهم، ويقول أيضا في المسجد أيضا يأتي الناس وشيء من هذا القبيل، يسأل ما حكم ذلك. محمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكر الله لهذا الرجل الفاضل الذي هو حريص على وعظ الناس وتذكير الناس وتنبيههم. لكن بالنسبة لهذه الطريقة، هل هي يعني مسموح بها لديكم مثلا؟ يعني هل ولي الأمر الذي عندكم أو الجهة التي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر تأذن بأن الشخص يحمل مكبر صوت ويقف في الشوارع يقول للناس كذا وكذا وكذا؟ إذا كان مأذون بها ولديه إذن فطيب، هذا شيء جيد، أكيد هناك تقدير يعني من وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف أو أي جهة رسمية تقدر المصالح، فرأت بأن هذا لا بأس به. هذا متى؟ إذا كان هناك إذن، استصدر إذنا ومارس هذه الدعوة وتنبيه الناس وتذكير الناس، طيب. أما إذا لم يستصدر إذن وممنوع لديكم فليس له الحق في هذا، لأن هذا ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يأذنون للناس بمثل هذه الطريقة، فيقومون ويحملون مثل يرفعون عقائرهم مثلا بمثل هذا الأمر، ما عرف هذا الشيء. ولا أعتقد بأن جهة، ما أعتقد أنا في تقديري أن جهة رسمية تأذن بمثل هذه الطريقة اللي أنت ذكرتها، أن تقول يقف في الشارع يقف في السوق وبيده مكبر الصوت ويقول الناس عليكم بالتوحيد، عليكم بالإيمان، عليكم بالتقوى، الصلاة كذا. أنا ما أعرف هذا شيء من هذا القبيل، ولم يكن هذا موجودا في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قد يكون اجتهاد منه ويؤجر على اجتهادي، لكن يعني أتوقع بأنه يعني يكف عن هذا أفضل، يعني سينتبه أو ينبه. لماذا؟ لأن هذا قد يفتح مجال أيضا لآخرين، يعني تعرف الناس أجناس وكل له هوى وكل له يعني دعوة، حتى إبليس له دعوة، فقد يقوم شخص آخر ويحمل مثل هذا المكبر يبدأ ينادي على خلاف ما ينادي به هذا الأخ الفاضل، ينادي بشيء مضاد لهذا الشيء، وقد يقوم آخر فيفعل أشد من هذا الفعل، فيصبح هناك تصبح الدنيا رجراجة والبلاد متكفئة والفتنة تطل برأسها، فيتنبه لهذا. لهذا العلماء يقولون تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. يعني مثلا علي رضي الله عنه وأرضاه لما سمع برجل جلس يقص للناس ذهب إليه فسأله، قال تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. قال تعرف العام والخاص؟ قال نعم. تعرف كذا وكذا؟ قال نعم. قال قص، أذن له. قص يعني عظ، كان يجلس للموعظة، يسمونها يقص يعني يجلس للموعظة، وكان كانوا يشددون في هذا حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يشددون في هذا. لذلك أخي الفاضل، أنا ما أرى طريقة الأخ طريقة سليمة وسديدة. الطريقة السليمة أن يستصدر إذنا ليخطب الجمعة، نعم يخطب الجمعة، يقوم خطيب على المنبر ويخطب. أن يستصدر إذنا يكون داعية أو واعظ أو مرشد مثلا ويقوم بوعظ الناس بعقد المحاضرات والمجالس العلمية وزيارة القرى وزيارة المناطق ويذكر الناس ويعلم الناس، كذلك أن يرفع أوراقه لأن يكون إماما، وفي إمامة المسجد يبدأ يذكر الناس ويعلم الناس. كذلك إذا ذهب إلى السوق لا يحمل معه مكبر الصوت، وإنما إذا رأى منكرا يقول للبائع هذا لا يجوز مثلا، لو أنك سألت أهل العلم مثلا هذا كذا مثلا، هذا يسمى الاحتساب على البائع، وإن كان الأصل هذا مسؤولية الدولة هي اللي تقوم بالاحتساب وتكليف فرق التفتيش مثلا، تقوم في الأسواق وفي المحلات تفتش على يعني الخلل الموجود، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع حينما احتسب على صاحب الصبرة الذي رأى بأن وضع الطعام الجيد في الأعلى والطعام الذي يعني ناله الماء وتعفن في الأسفل، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا وضعته يعني للناس، من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا. لهذا أخي الفاضل جرت العادة أن الإنسان إما أن يكون يعني مثلا ينتسب إلى جهة رسمية، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الحج، وزارة الأوقاف، هيئة الشؤون الإسلامية، شيء من هذه الجهات الرسمية ويقوم بالوعظ والتذكير، أو يقوم هو بشكل فردي لا بشكل علني يحمل هذا الشيء فيفتح باب من أبواب الشر، فيقوم بشكل فردي، إذا رأى شخص مثلا عليه خطأ أخذه برفق ولين وذكره علمه وجهه، إذا رأى بائع يتعامل بالربا يتعامل بالغش قال له اتق الله، شيء من هذا القبيل، هذا هو المنهج الشرعي. لهذا أنا ما أحفظ حقيقة في حدود علمي واطلاعي ونظري في هذه المسألة، ما أحفظ بأن الناس كانوا هكذا يرفعون عقائرهم، يقوم فيرفع صوته بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث مصعب إلى اليمن ما كان يقوم في السوق ويجهر، كان يجلس مع الأوس ويجلس مع الخزرج، منهم من يقبل منهم ومنهم من لا يقبل. فلذلك أخي الفاضل ليس كل شيء يقوم به الإنسان من أعمال الخير ممكن يكون صحيح، واضح؟ أحيانا العمل صالح لكن الأسلوب والطريقة خطأ، تنقلب إلى نتائج عكسية. ولهذا مثلا مثل ما ذكرت لك أنا، قد يقوم شخص آخر له مآرب وله أهداف، ها يرفع المكبر الصوت يبدأ ينادي بأشياء مضادة انتقاما من هذا الشخص، أو أنه ما يحب أن يسمع مثل هذا الكلام. فهذه كلها حقيقة مرجعها يعني ولاة الأمر أو من يستمدون القوة والسلطة من ولي الأمر، وهي الجهات الشرعية في الغالب. فبدل ما تقول له لا تفعل قل له استصدر يعني إذن من الجهة المختصة ومارس هذا الشيء، لكن سيخبرونه ويرشدونه إلى أنه ما يقوم بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك يا أخي الفاضل محمد. أبو نذير من فرنسا يقول أنا مسافر من الجزائر إلى فرنسا، المطار 10 كيلو تقريبا من بيتي في الجزائر، ويعني صلاة الظهر 2:30 تصل إلى فرنسا 5:30. طبعا يقول حصل كلام حول قضية نجمع ونقصر في المطار، يقول أنا ما كان عندي يعني رغبة في أني أقصر وأجمع، لكن يقول حصل جلوس وقالوا بأن غادرنا البنيان، ويسأل عن انقطاع البنيان وشيء من هذا القبيل. أبو نذير بارك الله فيك ورضي عنك، لعلكم تعجبتم من سؤالي لأبي نذير أنت وين تسكن، لأن أنا أعرف أبو نذير من خلال البرنامج، هو إقامته الدائمة في فرنسا وبلده الأصلي الجزائر، فيذهب إلى الجزائر زيارة ويعود إلى فرنسا التي هو مستقر فيها. يا أبا نذير بارك الله فيك، زيارتك لفرنسا ما دام أنه ليس عندك يعني بيت تسكنه وتستقر به تبقى مسافرا حتى تعود إلى فرنسا. زيارتك للجزائر يا أبا نذير يعني من فرنسا إلى الجزائر إذا لم يكن لديك بيت تسكنه وتستقر به فأنت تبقى مسافر، لأن وطنك الأصلي الآن تغير أصبح فرنسا. بارك الله فيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة قصر الصلاة مع أن مكة هي وطنه وهي بلده التي فيها ولد ومنها خرج وعلى أرضها درج، ها صلى الله عليه وسلم، لما فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة وقصر الصلاة 19 يوما أو 20 يوما وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا له يا رسول، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ما ترك لهم بيوت، كلها باعها، والمقصود بأنه قصر، واضح؟ فأنت بارك الله فيك في بلدك الأصلي الذي منه خرجت اللي هو الجزائر، ما دام ليس عندك بيت تستقر به وتملكه وتأتي زيارة وتعود، أنت تقصر وتجمع، بارك الله فيك. ما حصل صحيح، لكن أفترض يا أبا نذير يمكن الآن أنت تقول لي لا أنا عندي بيت هناك وأجلس فيه وأمكث فيه، أقول لك هذه إقامة ثانية، بمعنى أنك إذا وصلت الجزائر أو البلدة التي لك فيها بيت أنت خلاص ينقطع السفر عنك، واضح؟ هذه الحالة الثانية. لهذا وجود المطار 10 كيلو هذا ما يسوغ لك أن تقصر الصلاة، لكن يسوغ لك أن تجمع بين الصلاتين. إذا أنت تقول والله أنا يمكن لما أصل إلى فرنسا أصلها وقد خرج وقت العصر مثلا ودخل وقت المغرب، لكن أنت ذكرت في السؤال بأن تصل في آخر وقت الظهر كما فهمت، يعني وقت العصر ما بدأ في فرنسا، فلذلك بارك الله فيك إذا كانت الحالة الثانية وهي أن لك بيت في الجزائر وتسكنه وتلجأ إليه إذا سافرت إلى الجزائر، هذه إقامة ثانية ما تجمع ولا تقصر إلا للحاجة تجمع، القصر هذا في السفر، واضح يا أبا نذير؟ يبقى قضية الإشكال الذي عندك فيما يتعلق بالبنيان وانقطاع السفر. العلماء يقولون من عزم على السفر ويصدق أن يقال بأنه مسافر لغة وعرفا فإنه بمجرد أن يفارق عامر بنيان البلد يبدأ يترخص برخص السفر، بمعنى أنت الآن مثلا في مدينة وعزمت على السفر ثم تركت عامر البنيان، يعني بدأت 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو خلفت المدينة وراءك وأنت عازم على السفر، يجوز لك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع، واضح؟ كذلك إذا رجعت، إذا رجعت أفترض في السيارة مثلا وأنت مسافر ووصلت إلى أطراف المدينة عامر البنيان انقطع عنك السفر، انقطع عنك السفر. وهذه نرتبها على الحالتين السابقتين، الحالة الأولى ما عندك بيت في الجزائر، إذن أنت مسافر 10 كيلو نعم تقصر وتجمع لأنك أصلا مسافر، تقصر في السكن الذي أنت فيه، تقول لا عندي سكن في الجزائر وأسكن في بيتي وألجأ إليه، أنت مقيم لست بمسافر، وجود 10 كيلو بين بيتك وبين المطار، ما بينك وبين المطار ما تسوغ لك أنك تقصر، ولكن يجوز لك الجمع إذا احتجت إلى ذلك. أبو نذير يسأل عن نسك القران، يقول يعني ما معنى نسك القران إذا أراد المحرم أن يختار القران؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لأنساك الحج 3، الإفراد والقران والتمتع. الإفراد هو أن يأتي بالحج فقط فيحرم من الميقات ثم يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة في اليوم 10 الذي هو يوم النحر يوم العيد، واضح؟ ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل وليس عليه هدي. القارن هو الذي يأتي عند الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج، ثم يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أدخل الحج في العمرة، أدخل العمرة في الحج، واضح؟ هذا يسمى قران، قرنهما، أو أنه يلبي بالعمرة في الميقات عند الميقات ثم يذهب إلى مكة قبل أن يطوف طواف قبل أن يطوف الطواف الأول، هذا الذي يريد أن يطوف في البيت يدخل الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني في حالتين، إما عند الميقات وإما عند قبل طواف القدوم، لما يقدم إلى مكة قبل ما يطوف طواف القدوم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا يسمى قارن. أعمال القارن يا أبا نذير هي أعمال المفرد بالتمام، بالتمام يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يرمي جمرة العقبة في اليوم 10 اليوم النحر، لكن القارن عليه هدي،
بخلاف المفرد. لماذا؟ لأن القارن جمع الله تعالى له بين نسكين، العمرة والحج، في سفرة واحدة. هذا باختصار، بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول يعني يأتينا دجاج أو صدور الدجاج من أوروبا وبقية البلاد، يقول سمعت فتوى بأن هذه جيف لا يجوز أكلها، يقول ما حكم ذلك؟ يقول هي رخيصة بالنسبة لنا على خلاف الدجاج المحلي. توفيق من ليبيا، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لذبائح أهل الكتاب من حيث الأصل حل لنا، فالله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود، ولذلك لما ذبحوا ذبيحة أكل منها صلى الله عليه وسلم، والآية نص في هذا. فما يأتينا من أهل الكتاب وهم الأمتين اليهود والنصارى حلال بالنسبة لنا، ذبائحهم أحلها الله تعالى لنا وأحلها النبي عليه الصلاة والسلام لنا، واضح؟ الأمر الثاني، الأصل فيما يأتينا من بلادهم السلامة، هذا هو الأصل. لهذا مثلا عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكر اسم الله، يعني بمعنى الأصل أن الأصل الحل، الأصل الإباحة، واضح؟ هذا من حيث الأصول والقواعد في هذا الباب، باب الذبائح. المسألة الثالثة، إذا والله دولة من الدول هذه هي لا تذبح الدجاج الذبح الطبيعي، وإنما تقتل الدجاج قتلا، يعني بمعنى أنها تقوم على قتله أولا ثم بعد ذلك تقطيع لحمه، هذا ما يجوز، محرم. هذه لو قام بها مسلم حرام، يعني لو قام مسلم الآن وخنق دجاجة أو صعقها بكهرباء حتى ماتت مثلا، أو أطلق على جاموس النار مثلا حتى ماتت، ما يجوز أكله حتى لو كان مسلما، يعني ها ما يجوز أكله، لأن هذه ميتة تعتبر. كذلك اللي ذكرت أنت، فإذا جاء من بلاد أعلنت وصرحت وأفصحت قالوا بأننا نحن نفعل بالدجاج هكذا، نقتله قتلا ثم نبيعه، ما يجوز أكل هذا كما ذكرت لك لو كان من مسلم، فكيف إذا جاء بمثل هذه الطريقة؟ واضح. لكن هناك بعض الجهات يقومون بصعق الحيوانات المراد ذبحها صعقا خفيفا لا يزهق روحها، بمعنى هم يريدون أن يعني يمنعونها من الرفس أو الحركة أو الاضطراب مثلا، فيعطونها شيء من الصعق الخفيف الذي يبقي حياتها، بعد ذلك يذبحون. هذه حلال ما دام أن الإنسان أدركها وفيها روح، في هذه الحالة تكون من الذبائح الحلال. أما إذا أعلنت هذه الشركة أو هذه الجهة أنها تقتل قتلا ثم تبيع، هذا ما يجوز، بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول أنا قيم على مسجد وعندنا كتب قيمة جدا، يأتيني بعض الأشخاص يريد أن يستعير كتاب وأنا أخشى من إخراجه لأنه وقف، ما حكم ذلك؟ خاصة يقول يجلس عنده يوم أو يومين. توفيق من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة للوقف يجب المحافظة عليه، ولذلك القيم على هذا الوقف مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وضامن أيضا لكل ما يحصل للوقف من تلف، سواء تلف عام أو تلف جزئي. وبالنسبة للكتب التي توضع في المساجد، هذه وقف ما دام أن صاحبها أعلم بأن وقف للمسجد، ولهذا لا يجوز إخراج الكتب من المساجد، ومن أراد الإفادة منها يبقى في المسجد يقرأ فيها، ولا تأذن له بإخراجها خارج المسجد. وهناك من الفقهاء من يرى بأنه إذا كان طالب علم أو عالم لا بأس بأن ينتفع بها، لكن حقيقة الواقع بأن أحيانا يكون هناك إهمال لهذه الكتب، فكثير من المكتبات الوقفية رجعت الكتب إليها مقطعة، رجعت الكتب إليها وفي داخل الكتاب آثار طعام، يعني يقرأ وهو يأكل ويسقط الطعام، رجعت بعض الأجزاء ولم ترجع أجزاء أخرى. ولذلك أنصحك بأن تكتب لافتة بأن هذه الكتب وقفية، وأرجو عدم الإحراج، من أراد أن يقرأ في المسجد، وإلا لا مكان لإعارة هذه الكتب. بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بتسألك عن الضحية. نحن كنا في بيت أنا وعيالي، كنا متعاونين على البيت نحن السنين، لكن الثاني لا، اللي ويانا الولد الثاني مو متعاون. نحن كنا يعني ناكل ضربة، يعني نصرف على البيت ضربة. بغيت أسألك عن الضحية، هل هي ضحية تكفي؟ أنا أبوني دائما أضحي روحي.
نعم.
الولد هذا بالعيال يضحي أنا وعن عياله، هذاك بعد الثاني يضحي أنا وعن ولده.
إيه. الآن العيال العيال أم أحمد كلهم في البيت عندك؟
كل لا، الولد الصغير، الولد ولده عند أمه، لكن هذا ولدي العود عيالي كنا في بيت واحد.
إيه. يعني عندك أحد الأولاد من زوجة ثانية عند أمه؟
إيه نعم عند أمه.
إيه. ساكن معاها؟
الولد عند أمه، لكن الأبو عندي في البيت.
إيه. ياكل ويانا إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
بارك الله فيك فضيلتك.
مرحبا.
أعطكم الله على هالأيام المباركة.
آمين. وياكم. فضل منصور،
حياك الله شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك. شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
بموضوع الزكاة.
إيه.
طيب، الزكاة يعني سمعت أنا كلام في الفترة الماضية إن أنا مثلا عندي مال، والمال هذا حال عليه الحول وتجاوز النصاب، وزاد جاء مبلغ في المنتصف مال زائد يعني من تجارة، وأنا أشتغل في التجارة يعني، فزاد جاء المبلغ في الزائد في هذا الموضوع. فقالوا لي إنه لما يحول الحول المفروض إن هذا المال الزائد أضيفه على المبلغ الموجود عندي اللي هو حال عليه الحول، لكن أنا ما سويت هذه الطريقة. أنا حسبت حول ثاني لذلك المال الزائد، وحسبت عليه المدة اللي هي بعدها ما انتهت يعني. فكيف بهذه الطريقة يعني، هل هذه الطريقة صحيحة؟
أبو منصور، بالنسبة للمال اللي جاءك في نصف الحول، هو نماء من هذا المال يعني التجارة، تجارتك
لا.
أرباح ولا هذا
لا.
ما يعني جديد استجد لك؟
هذا من يعني تجددت لي من مكان آخر يعني.
ما له علاقة بالمال التجارة؟
لا، ما له علاقة هو بالتجارة، لكن ما بنفس المشروع اللي أنا موجود حاليا فيه.
أي يعني مثلا عندك أجرات؟ أي. عندك شيء؟
لا، أنا أشتغل مثلا في مجال تجارة السيارات.
أي.
واللي جاني من مكان ثاني، يعني من مكان مثلا تقدر تقول أنت تجارة الفضيات.
أيوة. طيب، أبشر يا أخوي منصور. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم توزيع التموين على المحتاجين؟
كيف تموين؟
لنا تموين هاي من الدولة يعطينا تموين.
معروف هنا.
فأنا اي بس قالوا لي لا، مو بدين يعني توزعينهم من التموين هاي اللي معطينا، يعني معطيك الدوله شلون توزعينها انت؟
ها يعني قصدك الان انت جاءك عن طريق البطاقه تموين من الدوله، وانت تصدقتي. أيوة. في على المحتاجين.
اي
طيب ان شاء الله
يعني اشتري واتصدق على المحتاجين
ان شاء الله. سؤال ثاني.
وبعدين يا شيخ شنو حكم اللي أنا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام، كنا في حجرتي.
أي.
وكانوا خواتي كانوا يبون يشوفونه، ويقول لا أنا ما أبي أشوف حد، يعني مو براضي.
أي.
بس أنا اللي أشوفه. أي بس الله يسلمك.
مرحبا.
شنو حكم هال؟
مرحبا مرحبا.
نشكر، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا عبد الله.
عندي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الأخذ من اللحية دون الاستئصال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم العمل في صرف وتحويل العملات بواسطة بنوك افتراضية تتيح للإرسال والاستقبال السريع للعملة المراد صرفها، إذ أنه لا بد من تحويل عملة البلد الذي نعمل به إلى عملة بلدنا، وهل يجوز توكيل الشخص الذي يعمل في مجال صرف العملات باستلام المبلغ الحاصل من العملية حتى يكون الصرف بالتقابض كأن تقول له وكلتك أن تستلم المبلغ الذي غدره كذا الحاصل من الصرف حتى يكون بمقدور استلامه في وقت لاحق.
تقصد يعني الموظف الذي في المصرف، في المصرف هذا يوكل من قبل الشخص؟
إيه نعم، مثلا أنا راح أصرف عنده أوكل وأقول له وكلتك أن تأخذ هذا المبلغ حتى أستلمه في وقت لاحق.
طيب واضح.
السؤال الثالث، ما هي كفارة من اغتاب شخص وهو ميت أو قد يكون اغتابه حي ومات الرجل، كيف يكفر عن ذلك
إن شاء الله؟
السؤال الرابع، هل يجوز الضرب على الطبل في الأعراف بالنسبة للنساء، وما الفرق بين الطبل والدف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل محمد.
السلام عليكم مطول.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا.
بس عندي سؤال واحد
طبعا. تفضل.
بالنسبة اللي يربح في اليا نصيب، فرضا واحد ربح مليون، هل هذا يجوز تتصدق فيه، تبني فيه مساجد أو أنك تتبرع فيه أو كذا يعني؟
إن شاء الله.
هل هو اليا نصيب يعني إذا ربحت مليون؟ نعم. في الأنصاري أو أي مكان يعني؟
نعم إن شاء الله. أبشر يا محمد. السلام
عليكم.
مرحبا.
حياك الله حياك الله.
ها طيب أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
سؤالين يا شيخ، السؤال الأول، هل يجوز أن نضحي بأكثر من أضحية، يعني أضحيتين عني وعن والدي المتوفين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تنام لوحدها في البيت لأن زوجها يعني في العمل أسبوع وأسبوع، يعني أسبوع بأسبوع وليس معها أحد، هل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ نعم أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول يعني عندنا لا يوجد أسواق للماشية، يقول هذه السنوات الأخيرة أصبح هناك يعني يبيعون صغار الأغنام عمرها 4 أشهر، ويقول بعض الناس يرسل الأضحية إلى خارج البلد ويذبحون، يقول في دولة عربية الآن ما يذبحون الأضحية، حصل منع هذه السنة. يسأل يقول هل مثلا نذبح نشترك في العجل وكم العدد، أو أننا ممكن نذبح صغار الغنم؟ أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أنت سألت سؤالا ثانيا أيضا فيما يتعلق بالأضحية في مسألة يعني أخذ الشعر والأظفار. أولا يا أبا ياسين بارك الله فيك، والجواب لك ولكل من يشاهدني، بالنسبة للإنسان الذي عنده أضحية ودخل عليه 10 ذي الحجة فإنه يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته، وذلك لما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل عليه 10 وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، ويستوي في هذا كل من لديه أضحية سواء كان رجلا أو امرأة، سواء باشر الذبح بنفسه أو وكل غيره. واضح. وهذا حمله الجمهور، حمل الجمهور النهي على الكراهة التنزيهية، وحمله آخرون على الكراهة التحريمية. ولو افترضنا أن الإنسان أخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء فإن أضحيته على ما هي عليه لا تبطل، لا تبطل. أرأيت المحرم الذي ذهب إلى مكة للحج لو تطيب متعمدا أو لبس المخيط متعمدا أو غطى رأسه متعمدا مثلا، هل يبطل حجه؟ هل يبطل إحرامه؟ الجواب لا. ماذا عليه؟ فدية. فدية. كذلك الذي عنده أضحية ماذا عليه؟ الاستغفار. هذا حتى على يعني على قول من يذهب إلى التحريم، يستغفر الله سبحانه وتعالى. واضح. المسألة الثانية، ما حكم الأضحية؟ الأضحية في قول جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى وجوبها، والعمل والفتوى في غالب بلدان العالم الإسلامي على أنها سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة. وقد ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كان يتركان الأضحية أحيانا حتى يعلم الناس أنها ليست بفريضة وإنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، بمعنى أن الإنسان لو لم يضحي في سنة من السنوات لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا ما ضحى لا شيء عليه. المسألة الثالثة يا أبا ياسين، الأضحية بارك الله فيك لها شروط، يجب على كل إنسان يريد أن يضحي أن يتعلم هذه الشروط. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى. الشرط الثاني أن تكون من جنس بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم ذكورها أو إناثها. الشرط الثالث أن تكون سالما من العيوب التي لا تجزئ، كما جاء في حديث البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ من الأضاحي، أو لا تجزئ أربع من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة. فما كان في مثل هذه العيوب أو أكثر فلا يجوز التضحية به، واضح؟ الشرط الآخر ذبحها في وقتها، في وقتها وهي بعد صلاة العيد، ووقت الضحي ووقت الذبح أربعة أيام، وقت ذبح الأضحية أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الكل لها وقت للذبح، يذبح المسلم ليلا أو نهارا يتقرب إلى الله بهذه الأضحية. أنا أخرت متعمدا هذا الشرط، وهو أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهي بالنسبة لبهيمة الأنعام لا يضحى إلا بالثني من الإبل ومن البقر ومن الماعز. أما الضأن اللي يسمونه الغنم الخرفان فيجزئ الجذع وهو ما تم له ستة أشهر. أما الإبل فالتي بلغت خمس سنوات، أتمت خمس سنوات ودخلت في السنة السادسة. أما البقر فما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة. وأما الماعز فما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. وبالنسبة للضأن الذي هو الخرفان، هذا ما تم له ستة أشهر وطعن في الشهر السابع، يعني أكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، بارك الله فيك عليه. الخرفان اللي عندكم التي بلغت أربعة أشهر ما يضحى بها، ولا خمسة أشهر ولا ستة أشهر إذا لم تكتمل، يعني لا بد من أن تكتمل ستة أشهر. أما إذا خمسة أشهر ونصف مثلا هذا ما يصح التضحية بها، ستة وأكملتها كاملة ودخلت في الشهر السابع، بارك الله فيك. بالنسبة لكم إذا كان والله الحال عندكم ما عندكم من الغنم الذي يبلغ هذا السن، تلجؤون إلى الإبل، تلجؤون إلى البقر، وعندكم البقر، ما عندكم الإبل، عندكم البقر، تذبحون البقر أو الجواميس مثلا اللي أكملت سنتين فأكثر. إذا الأمر صعب عليكم الحمد لله هذه سنة، تتركونها سنة وتؤدونها سنة أخرى، أو أنكم تبعثون إلى بلادكم أو إلى بلاد أخرى من خلال الجمعيات الموثوق بها وبأمانتها وبصدق العاملين فيها، تبعثون معهم يذبحون الأضاحي لكم خارج البلاد، بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من دبي تقول الأضحية، يعني تقول عندي عيال نحن في البيت متعاونين وكذا، تقول أنا وعيالي في واحد يعني طبعا ابنها عفوا هو ابن يعني ضرتها، تقول جالس مع والدته، تسأل أم أحمد تقول كيف الأضحية. أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضلة، على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. أنت الآن أنت وعيالك متجمعين ومتعاونين في بيت واحد، تكفي أضحية واحد، أبو العيال أبو أحمد إذا كان هو اللي يبغى يضحي يكفي أبو أحمد يضحي أضحية واحدة عنه وعن زوجته وعن عياله، عنه وعن زوجته وعن عياله، حتى زوجته الثانية يجزئ، تدخل مع ثواب هذه الأضحية، وما في داعي أنها تذبح لا هي ولا ولدها اللي يعيش معها، واضح؟ يكفي أبو أحمد. وإذا قلتي والله يا أبو أحمد أنا ضحيتي الضحية هذه السنة عليك يا أم أحمد وحابة أنت الضحين، يكفيك واحد والعيال يشتركون في ثواب هذه الأضحية. إذا قال واحد من العيال سامحوني أنا السنة بضحي، أنتم ضحيتوا العام واللي قبله أنا بضحي، يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي والدي والأحياء والأموات، يكفي أهل البيت كامل. والله يعني الولد الثاني اللي ما عمه في بيت ثاني إذا حاب يضحي عنه وعن والدته ما فيها شيء، خاصة إذا كانت الوالدة والدته منفصلة عن زوجها، طيب إنه يضحي هناك عنه وعن والدته، بارك الله فيك يا محمد. منصور من عمان يقول بالنسبة للزكاة سمعت بأن المال الذي يعني يحول عليه الحول مال التجارة، إذا جاء مال في منتصف الحول قالوا بأنه يزكى، يقول أنا ما سويت هذه الحالة وحسبت للمال الجديد حول جديد. أبو أحمد عفوا أخوي منصور من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة أولا كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة في آخر الحول اللي هو 12 شهر قمري عربي، تخرج ربع العشر تقسم المال اللي عندك على 40، تقسم المال الذي عندك على 40 وتخرج الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كل مال تجارة إذا حال عليه الحول، حال على مال التجارة هذا الحول، فإنه يجب على صاحب المال أن يزكيه ويزكي معه النماء الناتج عنه، الأرباح اللي دخلت عليه من هذا المال. من هذا المال يعني أنت الآن عندك سيارات تتاجر في السيارات، الآن هذه السيارة تبيع خلال السنة وتشتري فيها، تبيع وتشتري ويعني كذا، الآن في آخر السنة يجب عليك أن تزكي المال الموجود عندك من هذه السيارات، وكذلك تحسب السيارات اللي أنت عرضتها للبيع من عروض التجارة وتقيمها بسعر البيع، وأي مبلغ يدخل عليك من هذه من أرباح السيارات يجب عليك أن تدخل مع أصله وتزكيه. هذه مسألة مهمة جدا تنتبه لها. مثل الأسهم، أسهم المضاربة وأسهم المرابحة، هذه في آخر السنة تحسب الأسهم وتحسب معها الأرباح لو دخلت قبل ساعات من الحول، تجمعها معها وتخرج زكاتها، بخلاف الأشياء الاستثمارية فإنك ما تزكي الأصل وإنما تزكي الأرباح فقط. طيب عندك الآن أنت تجارة السيارات، ثم بعد ذلك عندك تجارة أخرى من نوع آخر، النوع الآخر هذا اللي دخل عليك إذا كان فعلا عروض تجارة ودخلت أرباح حولها حول هذا النوع من التجارة، يعني بمعنى بعض الناس عنده تنوع في التجارة، مثلا جنس السيارات حولها رمضان، الخضرة مثلا أو المواد الغذائية حولها رجب مثلا، أي مبلغ يدخل على هذه الأموال منها يعني مال نماء، مال صادر من أرباح هذه التجارة تضيفه إليه عليه وتزكيه في نفس زكاة حول هذا المال. أما إذا جاءك مال ليس من هذا ولا هذا، جاءتك نهاية خدمة من الدولة، جاءتك مثلا هدية مبلغ، لا هذا تستقبل في سنة جديدة وما تضيفه إلى ما عندك. بارك الله فيك يا منصور. أم عبد الله من قطر تسأل تقول يعني ما حكم توزيع التموين الذي تصرفه الدولة على المحتاجين، مثلا إذا أنا لدي بطاقة تموينية. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن أنت تحصلين من الدولة على بطاقة تموينية تشترين فيها المواد الغذائية وأشياء، وهذه المواد الغذائية يعني تأخذينها من الجهة اللي تبيع، ما دام أنك ملكت هذه البطاقة أنت حرة في التصرف في هذا المال، بمعنى تتصدقين تطعمين تهدين من هذا المواد التموينية، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. أما قول القائل بأنه ما يجوز لك أن تتصدقي منه هذا غلط، هذا خلاص ملكتيه، الدولة ما أعطتك المواد، ما أعطتك البطاقة التمويلية إلا بعد دراسة الحالة وعرفت بأنك أنت تستحقين هذه البطاقة، أو أن الدولة تتكرم على مواطنيها مثلا حتى لو كانوا مقتدرين ببطاقة تمويلية يحصلون فيها على مواد غذائية، ما دام أنك ملكت البطاقة وملكت هذه المواد لك الحق التصرف فيها وفق المصلحة، تصدقا تبرعا. بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله سامحيني طبعا بالنسبة لموضوع الحلم أنا ما أفسر أحلام، تشوفين جهة معينة من الناس الموثوق بهم اللي يفسرون الأحلام، إن شاء الله يعبروا لك تعبير سليم وإن شاء الله خير لك. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا ومحمد من الشارق ومحمد من أبو، سامحوني وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.